بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر الإنسان في هذا اللسان. قالوا الإنسان حيوان ناطق، حيوان يعني فيه حياة، مش يعني بهيمة. ناطق كناية عن التفكير، لأن النطق أداة المعرفة أو بيان المعرفة. سر الإنسان في هذا اللسان. اليوم حديثنا عن اللغة العربية. لماذا الحديث عن اللغة العربية؟ لأن اللغة في أصلها هي أداة التفاهم، كما أن اللغة ليست فقط تقف عند تبادل المعرفة والاستفهام من الآخر للثاني، وإنما هي طريقة للتفكير. ثم تلتصق اللغة وتتمظهر في هوية المجتمع. فلكل مجتمع لغة، ولكل لغة خصائص، ولكل لغة آداب، ولكل لغة قواعد. لغتنا العربية أخذت قيمتها من نزول الوحي بها: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. العقل، الوعي، الفهم مرتبط بهذه الأداة. طيب، لما ينزل القرآن باللغة العربية يعني أن هذه اللغة لها خصيصة وفيها سر، وإلا لما اختارها هذا التنزيل الإلهي وهذا الوحي. مضت المسألة تاريخيا بخدمة عظيمة لهذه اللغة من خلال العلماء، لأنهم علموا بتلك العلاقة الموضوعية التلازمية بين اللغة وبين إعجاز القرآن، ومن ثم بين اللغة والقرآن والتشريع وحركة الحياة. اليوم حديثنا عن اللغة المفترى عليها، عن هذه اللغة المزهود فيها، عن اللغة التي ظلمها أهلها قبل أن يظلمها الخصوم، عن هذا التراجع ليس على مستوى فقط الأداء اللفظي، بل حتى على الكتابة الخطية. واسألوا المدارس وانظروا إلى ماذا يحصل وواقع التعليم. اضطررت أو اخترت في حديثي عن لغتنا الجميلة واللغة المفترى عليها أن يكون حديثي حواراً، والحوار مع رجل ليس عربيا عشق العربية وأحبها ودرسها وأخذ فيها دكتوراه ودرسها، ومن خلالها تعرف على القرآن. سنعرف هذه القصة من خلال حوارنا مع الدكتور ديموند فارين. مرحبا بك دكتور.
شكرا.
الله يسلمك. وانت تتكلم اللغة العربية. الدكتور ديموند فارين رئيس قسم اللغة العربية في الجامعة الأمريكية في الكويت، ورئيس أقسام اللغات كلها، ورطوك بالمنصب هذا والتعب والإرهاق الذي عرفته منك في هذا المنصب.
الدكتور متعة كذلك.
نعم،
متعة كذلك.
متعة. يا سلام يا سلام عندما يكون العمل متعة رغم التعب الذي فيه. هذه رسالة شفرة وصلت للذين يتلقونها. دكتور ريموند فارين، أنت تتكلم اللغة العربية الفصحى، وقد التقينا أكثر من لقاء في هذا البلد لقاء ثقافيا. وعندما عرضت عليك ما رأيك أن نطرح التجربة تلفزيونيا حتى يستفيد منها الآخر ونلقي حجرا بهذا الماء، لا أقول الراكد إنما الخابط المختلط، دراستك، اهتمامك، ارتباطك، المفتاح الذي أدخلك إلى عالم اللغة العربية، كيف تشرحه؟
القصة طويلة وغريبة نوعا ما، ممكن أختصرها لك. أولا، منحني الجيش الأمريكي منحة دراسية جامعية، ومقابل ذلك كان علي أن أخدم في الجيش بضع سنوات. وفي سنة من السنوات تم إرسالي إلى الأمم المتحدة للعمل، فسكنت 4 أشهر في إسماعيلية في مصر، و8 أشهر في دمشق. وبدأت أستمع إلى الناس يتحدثون وأشاهد التلفزيون، والعربية ما كانت مألوفة بالنسبة لي في أمريكا في التسعينات وأواخر الثمانينات، ما كانت مدروسة بشكل قوي. فمن البداية انبهرت من هذه اللغة، من صعوبتها، من جمالها، تستغل كافة إمكانيات الحلق البشري، والأصوات غريبة علي كأمريكي، وعشق أحب التحديات. فقلت لنفسي لي أبدأ في هذا المشوار، فبدأت بدروس خصوصية لأتعلم هذه اللغة. وكان في بالي في ذلك الزمن العودة بعد الخدمة في الجيش، العودة للدراسات العليا لدراسة الأدب الإنجليزي، فكان ذلك تخصصي. فقلت لنفسي ربما أضيف لذلك الأدب المقارن والأدب العربي كذلك. فعدت لأمريكا وتركت الجيش، ثم رجعت إلى مصر لمدة سنتين لدراسة اللغة، وكانت فترة حلوة جدا في حياتي. أدرس العربية في برنامج مكثف، ممكن 7 ساعات يوميا في الصف، ونخرج ونمارس ونتحدث مع الناس.
في أي جامعة في مصر؟
في الجامعة الأمريكية.
بس يدرسونكم عرب؟
هناك معهد اللغة العربية.
معهد اللغة العربية في الجامعة الأمريكية.
نعم.
أحسست بمتعة في القاهرة؟
والأساتذة مصريون.
وأحسست بمتعة في القاهرة؟
كثيرا نعم.
بين
الليل أو المدينة لا تنام، فهناك أنشطة دائما وأفلام، فنخرج في المقاهي ونتحدث ونمارس هذه اللغة، ندرسها في الكتب وفي الصف، ثم نخرج ونتحدث مع الناس ونكتسب ما يتسنى لنا من العامية المصرية كذلك.
أنت تتكلم مصري؟
القليل نعم القليل.
طيب هذه كانت البداية. ودمشق؟
شوي. ودمشق قبل ذلك 8 أشهر وأنا ضابط في الأمم المتحدة.
درست أين في دمشق اللغة العربية؟
فقط من خلال دروس خصوصية.
اجتهاد شخصي؟
نعم. والأبجدية والأمور البسيطة. بعد هذه الدراسة اللغوية عدت لأمريكا لجامعة كاليفورنيا في بيركلي لأفعل دكتوراه في الأدب العربي القديم.
اختيارك؟
نعم.
يعني حولت من الأدب الإنجليزي إلى الأدب العربي؟
نعم، ثم الأدب المقارن، ثم النهاية قلت قررت أن أدرس الأدب الإنجليزي كهواية. ولكن الأدب العربي هو التراث أكثر بكثير، والفرصة للمساهمة في البحث وخصوصا في تدريس العربية في أمريكا الفرص أكثر بكثير.
أيامك كان الاهتمام قليل في أمريكا في اللغة العربية، الآن أظن في اهتمام كبير حسب الدراسات.
نعم
صح ولا يا دكتور؟
صح، هذا صحيح. هناك اهتمام متزايد في تعلم اللغة العربية كلغة هامة دولية. ونعم في تقريبا معظم الجامعات الأمريكية تدرس، وإن شاء الله سنرى نتائج طيبة لذلك.
وتذوقت اللغة العربية في مفرداتها أم مطلقها كلغة، أم أنك تذوقت الشعر والنثر والمقامات والحكم والأمثال؟
اللغة الأصوات جميلة في البداية، ومحاولة تحدي محاولة تقليد العرب في النطق شيء، ولكن بعد ذلك كنت أدرس الأدب وأتعمق في التاريخ، أحب التاريخ كثيرا، فنقرأ القصيدة ونحاط بالسياق التاريخي، من هو الشاعر وماذا كان يمر به من ظروف مثلا، فهذا يضيف إلى تقديرنا للقصيدة.
ومن هو شاعرك الأول في اللغة العربية؟
أحب الكثير منهم، ولكن المتنبي.
المتنبي
هو الأستاذ، هو فوق الجميع بممكن 1000 قدم.
يا سلام. وغير المتنبي؟
امرؤ قيس قبل الإسلام، والخنساء في فن الرثاء، والرندي من الأندلس، ابن زيدون مؤثر جدا في الغزل، ابن الفارض
في الحب
وجميل بثينة في الحب العفيف،
وابن أبي ربيعة
عمر ابن كذلك في الغزل. نعم أحبه.
دكتور، نحن برنامجنا بعنوانه حديث الشبهات، بمعنى الإشكالات التي تطرح على ثقافتنا عموما، سواء في أصولها الشرعية أو اللغوية أو الثقافية العامة المعتبرة. وأنت ألفت كتابا سميته ثروة من البادية، الشعر العربي القديم. وسبب أحد أهم أسباب استضافتك في هذه الرسالة، وهي رسالة دكتوراه دكتور؟
نعم، ثم طورتها.
الذي لفت نظري عندما أهديتني الكتاب قبل شهرين، الذي لفت نظري أن في مقدمة الكتاب تناقش قضية الشبهات، بما يتوافق مع موضوع الحلقة، بمعنى أنك ترد وتناقش وترفض أطروحة المستشرقين الغربيين الكبار الذين درسوا اللغة العربية قبل قرن ونصف تقريبا، ثم العرب الذين وافقوا المستشرقين الغربيين ضد القصيدة العربية وتركيبها وانتحالها وتأليفها مثل طه حسين. تكلمني عن قصة الكتاب. وكتاب طبعا مطبوع في دار الفارابي في بيروت، اسم الكتاب ثروة من البادية، الشعر العربي القديم، ريموند تانين.
فمن دراستي في القاهرة معلوم أن العرب يقدرون أشعارهم بشكل كبير، فثم وجدت تناقضا عندما رجعت إلى أمريكا وبدأت أقرأ للمستشرقين وهم ينتقدون هذا الشعر هذه الأشعار ويقولون أنها تتكون القصيدة العربية من أبيات منفردة جميلة بحد ذاتها، ولكن لا يوجد أي انسجام بين الأبيات، ولا توجد رسالة واحدة أو شاملة في القصيدة. فحاولت أن نساهم في تفنيد مساهمة متواضعة في تفنيد هذه الفكرة ولفت الأنظار إلى الجمال ووحدة القصائد القديمة.
يعني نحن في الثانوي درسونا كتاب النصوص عندما كنا في الثانوي، كان من مؤلفينها الله يرحمه الدكتور إبراهيم عبدين المصريين، كانوا يعتمدون الوحدة الموضوعية، النسق الكامل للقصيدة، التراتبية في المعاني. جاء هؤلاء المستشرقون الغربيون وقالوا لها القصيدة العربية تأخذ البيت الشعر بروحه وحيد ويطلع وهي مفككة، وسموها القصيدة الذرية، صح ولا لا دكتور؟
صح،
النووية مصطلح، وليست اللوحة المكتملة. هذا الكلام رد عليه طويلا، أنت من الذين رددت على هذه النقطة، لكن النقطة الأهم أنك أيضا رددت على طه حسين عندما قال أن قصائد الجاهلية هي قصائد مخترعة في العصر العباسي أو الأموي، يعني خلف الأحمر وحماد الراوية، من أجل وضع بيت شعر لأن حساس من أجل الإسعاف لمعنى قرآني، فكأن قضية براغماتية. أنت رفضت هذا الرأي صح ولا لا؟
صح، وكذلك قال إنهم قاموا بذلك من أجل المكافأة من الخليفة مثلا. هنا تفضل، هنا قصيدة جميلة من عصر ما قبل الإسلام
نعطيك إياها، نعم. عطنا فلوس، جبنا لك رواية،
نعم.
طبعا والعصبية القبلية ومنها خدمة القرآن على أن ليس فيه كلمات فيها إغماض أو ليست لها أصل جاهلي. فماذا ترى أنت في هذا الطرح؟
هناك أنا أعارضه مع الكثير من النقاد العرب كذلك، مثلا عبد الحليم حفني المصري وعرفان شهيد، وذكرت سابقا العقاد، هم عارضوا طه حسين وقدموا حججا دامغة.
احنا دكتور يعني الفاصل قطعنا نتكلم عن الحجج وعن معارضة طه حسين من قبل العرب قبل الغربيين، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. دكتور ديموند فارين، رئيس اقسام اللغات واللغة العربية في الجامعة الامريكية بالكويت، عاشق اللغة العربية، المدافع عن اللغة العربية، في كتابك ثروة من البادية قلت ردا على الطاعنين في اللغة العربية، الطاعنين في القصيدة العربية وجمالياتها وتكاملها، قلت نصا في صفحة 20 يجب أن كل هذه الأدلة تشارك في دفن ذلك المعتقد الغريب الذي يقول بعدم تلاحم الشعر العربي القديم. أعجبني قضية دفن، ها؟ دفن الشبهة. احنا قلنا يا دكتور في الفاصل السابق أن المستشرقون الغربيون، ومن أجل أولادنا المستشرقون هم الغربيون الذين درسوا الإسلام إما فضولا أو تقديم خدمة علمية لبلدهم، أو كانوا طليعة للاستعمار بأجل كشف الواقع الجغرافي والسياسي، أقوياء، لكن منهم من تحيز تحيز، وكثير منهم ضد ثقافتنا. كثير يقرأ كتاب عبد الرحمن بدوي موسوعة المستشرقين يرى العجب العجاب، منهم من طعن في الوحدة. جاء طه حسين أشهر الأدباء العرب القرن الماضي المناف، أكد هذه الشبهة أن الشعر العربي الجاهلي بعضه منتحل مؤلف في العصر العباسي وقبله من أجل خدمة القرآن وأغراض أخرى عصبية مالية سياسية. أنت ترفض هذا الرأي؟
نعم.
وتقول يجب أن يدفن؟
نعم.
هل هناك غيرك من الغربيين أيضا ردوا هذا الرأي والعرب؟
هناك الكثير من المستشرقين أربري مثلا ومونتغومري وجولي مايسامي والعرب مثلا كمال أبو ديب وعدنان حيدر والعقاد
محمود شاكر
مثلا
ناصر الدين الأسد خضر حسين
نعم وعرفان شهيد وعبد الحليم حفني وقدموا حججا قوية دامغة ونرى أن أتروحة طه حسين تدخلنا في متاهات منطقية
مثلا
إذا نظرنا في ديوان عمر ابن أبي ربيع وهو عاش في بداية العهد الأموي من الواضح أنه امتثل امرؤ قيس
قلده حاكاه
نعم قلد أسلوبه في نعم لديه حبائب كثيرة ويفتخر برجولته إلى آخره واضح أنه متأثر بهذا
النموذج
ولكن إذا كان حماد الراوية اخترع فكرة امرؤ قيس وشعره ولكن حماد الراوية ولد بعد عمر ابن الربيع بجيل فكيف ذلك؟
بالضبط هذا أحد الأدلة يعني على
من الأدلة نعم
أيضا
وكذلك مثلا قصيدة الشنفرة لامية العرب
الصعلوك الشاعر الصعلوك
أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني لقوم سواكم لأميلوا نشيد الصحراء هذه القصيدة ولكن قال هناك رواية تقول إن أو نسبت القصيدة إلى خلف الأحمر
عباسي
من البصرة ولكن من أين له الخبرة في المعيشة في الصحراء وفي الجبال وأن يأتي بكل تلك المصطلحات ومن أين له العبقرية لخلق هذه القصيدة وينتحل
يعني يكشف الانتحال والاختراع ونسبة كلام إلى الآخرين
نعم
المتقدمين لواحد متأخر يكشف من خلال النقد
نعم إلا وهو عبقري بفوق الآخرين ولكن الصعب أن نتخيل أنه جاء متأخرا واخترع هذه القصيدة ثم ونسبها إلى ما قبله بمئتين سنة قرنين وكذلك تم حديثا اكتشاف إشارة في ديوان الأخطل
إلى الأخطل شاعر بني أمية
نعم وكذلك في ديوان ذي رمة كذلك شاعر أموي إلى تلك القصيدة لامية العرب وهما سبقا خلف الأحمر بكثير
الدكتور يشير إلى خلف الأحمر خلف الأحمر وحماد الراوية من مشاهير الذين يخترعون شعرا وينسبونه للمتقدمين مثل اللي يخترع حديث يقول قال النبي فالدكتور قاعد يفند أن محاكاة المتقدمين للجاهليين كانت لأناس عاشوا قبل هالاثنين ذيلة وحاكوهم مما يترتب عليه أن الأبيات موجودة قبل خلف الأحمر وقبل حماد الراوي
نعم ربما أضافوا مثلا بيتا هنا أو بيتين هنا ولكن يبدو مستحيلا خلق كتابة أو نظم قصيدة كاملة ونسبها إلى زمن سابق بكثير وكذلك يخدع الناس فكيف مثلا كيف كان الأصمعي من أبرز اللغويين في ذلك الزمن أن يخدع ولا يلاحظ أن هذه قصيدة منتحلة ألا يشير ألا إذا كانت منتحلة ألا يقول ذلك ويبين ذلك والمنصور أبو جعفر المنصور من أسس بيت الحكمة ألا يلاحظ أن هذه القصيدة منتحلة فغريب
عجيب يعني مش معقول أن القصائد تؤلف في العصر العباسي في عصر علماء اللغة وعلماء الفكر والثقافة أن يخدعون بهؤلاء الذين يلفقون القصائد ورأيك ورأي أستاذنا في الأدب العربي الدكتور عبد بدوي رحمة الله عليه في كلية الأدب سابقا المصري أن قد ينتحل يزيد بيت بيتين ثلاث مقطع لكن أن يجعل هذا الفيلم والاختراع والانتحال والتأليف صعب
والجميل في شك طه حسين أن الآن نثق أكثر بأصالة ما ينسب إلى عصر ما قبل الإسلام فهو جعلنا ننظر إلى هذا
الجانب الإيجابي نعم. يعني طه حسين خلانا نبحث أكثر ونؤكد خلافا يعني رأيه فتح لنا باب إيجابي يعني البحث
نعم وربما هناك قصيدة هنا قصيدة هناك ولكن القصائد بشكل عام هي على ما يبدو تنتمي إلى هذا العصر قبل الإسلام وتعكس البيئة الاجتماعية. فكذلك كيف لشخص مثل حماد الراوية أو خلف الأحمر أن يخترع قصيدة ولكن تنتمي إلى تجربة سابقة؟ ففي القصائد القديمة هناك الحث على، فكانت القبائل في حروب مستمرة دائمة ونفتخر بقبيلتنا ونهجو القبيلة الأخرى، ولكن بعد الإسلام هناك الأخوة، فكرة الأخوة، ولكن لا نجد ذلك في القصائد القديمة. فعلى ما يبدو تعكس الوضع الذي كان سائدا قبل الإسلام.
طيب كتابك كله يقوم يا دكتور بالأدلة ودراسة 7 أو 9 قصائد منوعة من مراحل تاريخية، سواء في الأندلس أو في العصر المملوكي أو في العصر العباسي، لكي تثبت أن القصيدة العربية حتى الجاهلية فيها ما يزعم المستشرقون ما هو مفقود، اللوحة الكاملة، الوحدة الموضوعية، تكامل الصورة، وأنك ترفض فكرة الصدفة والحظ، وتضع أن الشاعر عندما قال القصيدة خطط لها نفسيا ووضع لها أهدافا. كتابك يقوم على ذلك وساندت هذه الفكرة، صحيح؟
صح وصحيح، وحاولت بلفت الانظار إلى أمثلة بقصائد متماسكة. فهؤلاء يقولون ويعممون ويقولون أن الشعر العربي قديم مفكك، إذن لماذا نجد مجرد عينة صغيرة ولكن كلها متماسكة متلاحمة مرتبة؟ على سبيل المثال الأولى المعلقات لإمرؤ القيس،
أكبر المعلقات وأشهرها. نعم. وأشهر شعراء العرب إمرؤ القيس،
وقيل إنها كانت تكتب بماء ذهب على جدران الكعبة قبل الإسلام، اعترافا بجودة القصيدة في ذلك الزمن. قفا نبكي من ذكرى حبيبا ومنزلي بالسقط اللوى بين دخولي
فحوملي. طبعا الكلام مو صعب، قفا نبكي من ذكرى حبيبا ومنزلي بسقط اللوى بين الدخولي فحوملي.
نعم.
دكتورنا عبد البدوي يقول ما تخافوش، وكنا شباب، دي أسماء مناطق جغرافية بقى، دي الدخول دي حومل دي مناطق، يعني شعر الجاهل يا جماعة ما هو ألغاز، زين فهم المعاني يحلك الألغاز، مجرد ثقافة بيئة معينة. فأنت تقول قصيدة إمرؤ القيس فيها وحدة موضوعية، فيها تكامل، فيها تماسك.
نعم فيها، وإذا كان ممكن أن أعود للفكرة، كذلك في الشعر العربي القديم قبل الإسلام نجد الكثير من الكلمات الصعبة. فإذا كان لماذا خلف الأحمر وحماد الراوية اخترع قصائد في غاية الصعوبة؟ هل كان يريدان مثلا إخافة الناس من الشعر أو لماذا؟ فالشعر في ذلك الزمن مفهوم أكثر، فلماذا؟ دليل آخر أن هذا الشعر ينتمي إلى الزمن سابق. وقصيدة أو معلقة إمرؤ القيس في رأيي في كتابي أحاول أثبت هذا، تعبر عن رحلة عاطفية من الغم والحزن على فقدان الحبيبة السابقة إلى الأمل في المستقبل. ويقال إن القصيدة مفككة، هناك أجزاء مثلا وصف الأطلال ثم يتحدث عن النساء ثم الصيد ثم العاصفة في النهاية، ولكن أظن هناك ربط بين مثلا انهمار الدموع في البداية والنظر إلى الماضي والحزن على الماضي، وانهمار الأمطار في آخر القصيدة الذي يرمز إلى الأمل في المستقبل، موسم الخصوبة قادم، وربما هناك فرصة مثلا ترك الشعر تلك الحبيبة ولكن في المستقبل ربما يجد البديل لها. فهناك فمن الحزن إلى الأمل،
تحليل المحتوى.
نعم،
احنا نرجو يعني أن يوفق الشاعر في كل خير، ها، حتى لو كان جاهليا. وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله. الدكتور ريموند فارين، رئيس أقسام اللغة العربية واللغات في الجامعة الأمريكية في الكويت، في كتابك عن ثروة من البادية تؤكد على جمالية القصيدة العربية وتنفي عنها ما اتهمت به من قبل المستشرقين الغربيين أو المستغربين الشرقيين كطه حسين وغيره. الوحدة الموضوعية، جمال القصيدة، تكاملها، ضربت مثل بامرؤ القيس، هل من مثل آخر لشاعرة مثلا؟
نعم، هناك الخنساء،
ضربت مثل في كتابك عن الخنساء.
نعم، ولعلي أشرح قبل ذلك، فهذه العينة الصغيرة كلها نماذج لما يسمى بالنظم الدائري.
النظم الدائري أشرت له في كتابك في المقدمة وفي الوسط وفي المؤخرة.
وكثير ما مثلا يشبه هذا النظم العقد، مثلا هناك ربط بين البداية والنهاية، وفي الوسط الجوهر أجمل شيء وأهم
في العقد.
نعم، في العقد. ونجد هذا الأسلوب عند ابن القيس مثلا، هناك ربط بين من جهة الدموع ومن جهة أخرى الأمطار والحزن والأمل. وفي الوسط ماذا نجد؟ هذا الشاعر كأنه لا يقبل الحزن وكأنه يغرق في الدموع في نهاية الجزء الأول، ولكن ثم يتذكر الانتصارات العاطفية مع النساء قبل ذلك، وسلسلة تقريبا 20 بيت من مغامراته مع النساء. أظن كأنه يقول لنفسه: أنت طيب فقدت هذه الحبيبة، ولكن تذكر أنك فزت في السابق بالكثير منهن، وكأنه يقول: أنت قادر، أنت قوي،
أنت فحل نسوانتي.
نعم، فلا يقبل الحزن ولا لن يظل هكذا.
هذا الوسط. نعم، العقدة الجوهرة.
نعم،
ثم يختم
وكذلك يقول: هو البطل الصيد بين الرجال، فهو الرجل الجذاب بين النساء، وكذلك بطل الصيد. الصيد كأنه يشجع نفسه ويخرج نفسه من هذا الغم وهذا هذا الحزن، ونتيجة لذلك لأنه لا يقبل الهزيمة والحزن، هناك الأمل في المستقبل.
تحليل سيكولوجي رائع يا دكتور لتسلسل القصيدة وجبروت هذا الرجل الذي عرفت أيضا هذا كما قلت في سيرته وفي سلوكه. الخنساء،
الخنساء هي مشهورة طبعا برثاء أخيها صخر. وهناك أمثلة كثيرة في الكتاب، 3 أمثلة، ولكن هنا مثلا في هذه القصيدة المشهورة: يؤرقني التذكر حين أمسي، هذا المطلع البيت الأول: يؤرقني التذكر حين أمسي فأصبح قد بليت بفرط نكسي. هي النكس، عود المرض بعد النقاهة. فهي متعبة بسبب هذا الحزن والبكاء على فقدان صخر من المساء إلى الصباح ولا تنام. هذا هو المطلع. فكذلك نموذج للنظم الدائري، ففي البيت الأخير تقول الخنساء: فيا لهفي عليه ولهف أمي ليصبح في الضريح وفيه يمسي. فبدأت القصيدة بالإشارة إلى الإمساء والإصباح، وفي آخر مصرع: يصبح صخر في الضريح وفيه يمسي، كأن تعود للبداية وتكتمل الدائرة هكذا.
هذا اللي قلت عنها أنها قصيدة دائرية.
نعم،
تبدأ ثم تعود إلى من نفس نقطة البداية.
نعم، دليل على أن القصيدة ليست مبعثرة، ليست أي كلام، بل مرتبة بشكل قوي. وفي الوسط الجوهر ربما أو الجو: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي. مرة أخرى فكرة غروب الشمس وطلوع الشمس والتذكر الدائم لصخر. ففنانة عجيبة الخنساء، فكيف نتهم هذا الشعر القديم بالتفكك وعدم الانسجام؟ ولدينا أمثلة قبل الإسلام وبعد الإسلام الكثير منها كذلك.
تعطينا نموذج أخير؟
المتنبي.
يا سلام، حبيبك. هذا حبيب الجميع.
نعم، ولكن هو في موقف صعب، لأن سيف الدولة قد قاد الجيش في حملة مشؤومة وخسر فيها 3000 رجل، ووقع في الأسر أكثر من ذلك. ولكن بعبقرية المتنبي وذكائه يلقي اللوم على الجبناء في الذين تخلوا عن سيف الدولة خلال القتال وتخاذلوا،
ويخلص سيف الدولة من يعني عار الهزيمة.
نعم، والآن يقول: الجيش أقوى، وأقدر لأنك الجيش خلص من عناصر الفاسدة والآن فقط الشجعان يبقون. نفس الشيء نجد الربط النظم الدائري ويتحدث عن الجنود غيري بأكثر هذا الناس ينخدعوا. أيوة. إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا. فهؤلاء الناس الذين مثلا قتلوا أو الجبناء شجعان عندما يتحدثون، ولكن في الوقت الحرج الوقت الحرج وفي في في المعركة هم جبناء. ويتحدث عن الاختلاف هنا بين المظاهر والواقع في البيت الأول، وفي بيت جميل رائع في آخر القصيدة يعود لنفس الفكرة ويقول إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبع.
يا سلام.
نعم، ممكن هؤلاء يتحدثون كأنهم أقوياء ويحملون الأسلحة، ولكن فقد سيف الدولة هو الأسد في القتال. والاختلاف بين المظاهر والواقع ونفس يعود لنفس الفكرة في النهاية. وفي الوسط كذلك يشير إلى نقطة مركزية، وذلك أن قائد الروم انفلت وفر، ولكن ماذا يقول المتنبي بذكائه؟ يقول لم يفلت بحقيقة الأمر، لأنه يعيش الآن في خوف وفزع، لأنه يعلم أن السيف الدولة سيعود السنة القادمة بجيش أقوى خال من الجمناء ودوره.
يعني أقرب ما تكون قصيدة في التحليل السياسي وفي تبرير الهزيمة وفي إعطاء دفعة جديدة لإعلاء المعنويات. ليس سهلا المتنبي. ليس سهلا،
خصوصا وقد عاد سيف الدولة من بلاد الروم وهو منهزم. كيف يشجع الشعر القائد وماذا بطريقة ذكية جميلة.
عندما في أول لقاء لنا قبل شهرين في المطعم الفلاني، حتى لا تكون دعاية، على العشاء أعطيتني الكتاب هدية، وكتابك ثروة من البادية، رسالة الدكتورة، وكتبت لي الإهداء. فقدرا قلت شكرا على الكتاب، فلما فتحته بالفجأة هكذا بنصف الكتاب وإذا بصفحة 289 وإذا قالت رابعة العدوية: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي أنت أهل له فشغلي بذكرك عمن سواك، وأم إلى آخر شيء. فلا الحمد لي في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. طلعت لنا رابعة العدوية، احنا رابعة العدوية الثقافة هني، السيدة الزاهدة القرن الثاني الهجري. وضعت فصلا بعنوان النشوة.
نعم.
والبعد ماذا تريد بهذا الفصل اللي فيه رابع العدوية؟
إشارة أو رمز إلى شعور المتصوف ويتحدث عن التقرب من رب العالمين. وطبعا لا مطلب له في الحياة سوى تقرب من الله عز وجل. وأولا بدأوا بطريقة الزهر مثل رابعة العدوية، وثم طوروا طقوسا معينة.
نعم، تحول إلى فلسفية.
نعم، ويتحدثون إذا مثلا بالرغم الاختلاف في الطرق الصوفية، فالهدف دائما هذا هو الهدف، التقرب والإحساس بوجود الخالق. ويقولون يزعمون أن هذا ممكن في هذه الدنيا، ونفع ذلك من خلال أولا عدم الرغبة عن ملذات الدنيا والزهد والعبادة المكثفة. وحسب الطريقة الصوفية الطقوس المعينة، الدوران مثلا أو الرقص
المولوية وغيرها.
نعم.
وبعدين درست ابن الفارض.
نعم.
أنا أبين لكم أن الدكتور يعني في فصول كتابه لم يقف عند فقط قضية شبهة الشبهات الناقدة للجماليات القصيدة العربية وموضوعيتها، إنما تكلم أيضا في الفصل الثاني رد منبوذ، فصل الثالث ثمن المجد، الرابع الرثاء، الخامس شهيد الحب، بعدين السادس تهاجي، الاستمتاع بتجاوز الحدود اللي هو الفصل السابع، الفصل الثامن الإقناع بالشعر، بعدين فصل تاسع أفردته فقط
المتنبي.
للمتنبي. أما الفصل العاشر رسالة إلى أميرة وهي
ولادة بنت المستكفي
في الأندلس
والكاتب ابن زيدون.
إنزين. والفصل الحادي عشر كل عام وأنتم
بخير
بخير القصيدة
ابن قزمان باللهجة الأندلسية.
والثاني عشر النشوة والأخير إلى مصر مع
حبي.
مع حبي. وتكلمت عن بدو أولاد علي وجماليات شعرهم
في الخاتمة. نعم
في الخاتمة. احنا يا دكتور العجيب الذي لا يعرفه المشاهد أن دراستك للغة العربية، تذوقك للغة العربية، عشقك لهذا الأدب جعلك تبحث في القرآن لأنه هو النص اللغوي، دراسة لغوية.
نعم.
فاكتشفت شيئا آخر مما دفعك إلى اعتناق عقيدة الإسلام، وهذا ما سنعرفه بعد الفاصل. دكتور ريموند فارين، رئيس أقسام اللغات واللغة العربية في الجامعة الأمريكية في الكويت، ألفت كتابا عن اللغة العربية، دافعت عن جمالياتها، ضربت نماذج، تكلمت عن وحدتها الموضوعية، نفيت ما قاله المستشرقون وطه حسين من قضية الانتحال من القصيدة العربية، بيّنت أن القصيدة العربية ليست ذرية ولا نووية، وإنما قصيدة فيها وحدة موضوعية وتكامل وليس متفككة إلى آخرها. إلا أن دفعك للغة العربية ودراستها جعلك أن تدرس النص العربي الأصيل ألا وهو القرآن الكريم، فكانت لك تجربة مع الإسلام، كيف تشرح هذه التجربة؟
نعم، أكيد لأي دارس للغة يجب أن نبدأ أو نصل إلى هذا الكتاب الجليل. وكذلك استغربت وأنا في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، فأجد كذلك المستشرقين البعض منهم، فئة منهم، ينتقدون القرآن الكريم ككتاب، يقول نعم طبعا هناك منهج جديد ودين جديد، ولكن ككتاب ليس هناك ربط بين السور. هذا يركزون على هذه النقطة. وأحب أن أتأمل الترتيب في القرآن. أظن من مثلا سيد قطب جاء بكتاب عن التصوير الفني.
التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد قطب درسناه في كلية الأداب في الله يرحمك يا الدكتور رجب النجار، محمد رجب النجار. جانب فني في القرآن، تصوير الفني في القرآن. قرأت الكتاب؟
أجزاء منه. نعم.
فوجدت
وأن التصوير الفني في غاية الـ الـ في الغاية أو في منتهى، ليس ممكن أن نفوق هذا التصوير في القرآن. كذلك نجد السيوطي مثلا والبقاعي يلاحظون أو ينظرون إلى ترتيب الترتيب العجيب في القرآن. ومثلا في كتاب للسيوطي أسرار ترتيب القرآن، فشخصيا أحب أن أتأمل الترتيب القوي بعكس قول المستشرقين مثلا.
يعني عفوا يا جماعة، الدكتور قاعد يقول إن كما أنهم انتقدوا اللغة العربية والقصائد العربية المفككة، المستشرقون الغربيون عندهم قديما قالوا أن القرآن كلامه بعثر، ما هو متماسك. فالدكتور يقول لك لا، في تماسك وفي منهج وفي ترابط بين كل سورة وسورة. تفضل دكتور.
وكان عليهم قراءة كتاب السيوطي
اللي هو
أسرار ترتيب القرآن.
نعم. وكتاب البقاعي اللي هو
نظم الدرر.
نظم الدرر،
تماسك الآيات والسور.
والسور. نعم.
مثلا فماذا نجد في هذين الكتابين؟ مثلا الإشارة نبدأ بالفاتحة، في آخر الفاتحة طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. وبعد ذلك في بداية سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كأننا هناك طلب في آخر الفاتحة
بالهداية.
نعم.
وشرح ودعوة. نعم. للهداية في بداية البقرة،
تفضلوا هنا الهداية التي طلبتموها. طلبتموها. فمثال على الربط بين السورة وسورة أخرى. كذلك نجد في نهاية سورة البقرة أو بداية سورة العمران ترديد لمعلم من معالم سورة البقرة ألا وهي آية الكرسي. فنجد ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فمرة أخرى الربط بين وآية الكرسي تأتي تقريبا في نهاية سورة البقرة،
وهي يعني أعظم آية.
نعم.
نعم. وتذكر بها آل عمران في بدايتها.
نعم.
لا تنسون الحي القيوم، هنا نبدأ صح. بها وهكذا
وهكذا وأمثلة أخرى مثلا في آخر سورة يوسف في السياق الحديث عن المشركين هؤلاء يتجاهلون الآيات في السماوات والأرض
نعم
وبعد ذلك مباشرة في بداية سورة الرعد هناك ذكر مثلا لأن الله هو من رفع السماوات
يعني هناك تجاهل عن عدم التفكر زين يعني يمرون بالآيات من دون تفكر وهنا دعوة للتفكر وهكذا
نعم.
كل آية تربط بالأخرى بمعنى وتفتح عليها
نعم وهو من سخر الشمس والقمر إشارة إلى الآيات في السماوات والأرض
وماذا وجدت أيضا في القرآن يا دكتور؟
مثلا كذلك في نهاية في سياق الحديث عن المتقين في الآخرة في نهاية سورة القمر المتقين في مقعد صدق آخر آية
عند ملك مقتدر
نعم والسؤال أو التأمل من هذا الباب أي تأمل ترتيب السور لماذا تنتهي سورة القمر بنكرة مثلا عند مليك مقتدر والصفة الموصوف جليل عجيب نتوقع هنا مثلا
لم تدخل التعريف
نعم وكأن نهاية هذه الآية تدخلنا في أجواء السورة التالية ألا وهي وتبدأ بمجرد كلمة واحدة الرحمن فأننا ممكن للحظة نتساءل من في مقعد صدق عند مليك مقتدر من
الرحمن
الرحمن فخير وأقوى ربط بين من الدلائل الكثر على الربط الوثيق القوي جدا ونجد وفي كتاب السيوطي والبقاعي تقريبا بين كل سورة وأخرى
وعلمت أن الآن أنت تبحث في هذا الموضوع وعندك دراساتك في قضية المناسبة بين سورة وأخرى في التراتبية والتداخل في المعاني والتكميل
نعم
أنت تبحث
نعم أنا مهتم بذلك وأقرأ القرآن وأحاول أن أتدبر أو لماذا هذه الآية في هذا المكان هذه الأسئلة ممتعة
واليوم كنا على الغداء قلت لي مشكلتنا في عدم التدبر في القرآن الكريم أنت دكتور عندما أسلمت قبل 7 سنوات أسلمت بانبهار عاطفي جانب الشكل القرآني وبلاغة أم بالجانب المحتوى الفكري والعقائدي
بجانب
لأن دائما نحن نقول الغربي كيف يفهم القرآن لغة بلاغية للعرب فالغربي إسلامه يكون من أي داعي من أي وسيلة
ممكن أشرح وهذا هذه دراسة ساهمت كثيرا وكنت مسيحيا فالانتقال من المسيحية إلى الإسلام ليس انتقال إلى دين أشمل ونعترف بالمسيح طبعا عليه السلام ولكن ما جعلني أقتنع أكثر فأكثر أن القرآن الكريم في غاية في منتهى الترتيب وكذلك كما أشار إليه سيد قطب في منتهى التصوير
الجمالي
نعم ونتذكر وأتذكر أن من جاء بالقرآن إنسان مسؤول قائد حركة أو ثورة اجتماعية ويأتي بدين جديد وأكيد كان يسأل 1000 مرة أو أكثر 1000 مرة ومرة يوميا عن أمور شتى الأمور كيف له الوقت ليأتي بكتاب مكتمل من الناحية الفنية وكذلك من المحتويات عجيب أن إذا تأملنا القرآن من الناحية الأدبية والفنية نعجب
فما بالك أن هذا الإنسان اللي عليه الدنيا كلها ويتحدى العالم ومن وحروب وتربص وعداء ومنافقين ويهود وهجرة وكيف يؤلف كتابا فيه مثل هذا التراكم والتكامل والتنوع هذا من اللي يسمونه يا دكتور التحليل المحتوى وقراءة النص من داخله لنعرف هل هو منتج من الواقع كما يقول نصر حامد أبو زيد وغيره أم أنه وحي من الله سبحانه وتعالى
فاقتنعت يقينا نعم.
قلت لنفسك
الإجابة المنطقية أن القرآن معجزة وإلا كيف جاء إنسان بكتاب بهذا الشكل بهذه الروعة في تلك الظروف الوحي هكذا فساهم ذلك كثيرا في
الاقتراب
نعم
نعم
وإسلامي والحمد لله
طيب الآخر دراساتك اللي تبحث فيها يا دكتور الآن؟
مثلا أنا كتبت مقالة صغيرة عن كنت أحلل كذلك سورة البقرة من نفس الناحية، ولكن كذلك الآن أبحث في قصيدة الرندي في رثاء المدن الأندلسية التي وتحديدا إشبيلية سقطت في القرن 13 الميلادي، ويحزن عليها وكذلك يدعو للعرب الذين وراء البحار في عز السلطان ويرويهم ويريهم المشهد المؤلم جدا، بيع مثلا المسلم في السوق يريد أن يحرك هؤلاء ويقول إن أنتم في عز السلطان ولكن الأمور ثانية في الدنيا، هذا المصير قد يأتي إليكم، ولكن هذا مختلف تماما، جزء من الإسلام نزع منا.
وأنت فرقت في كتابك ثروة من البادية الشعر العربي القديم بين التاريخ وبين الشعر، أن التاريخ يؤرخ لمرحلة زمنية، أما الشعر يعني يكشف واقعا حاليا مؤلما أو مشاعر شخصية ذاتية آنية، وهذا الذي تقول حصل في الأندلس. هل اهتمامك في هذه القصيدة الأندلسية المؤلمة في سقوط الأندلس له علاقة بالواقع العربي والإسلامي المؤلم؟
ربما أتأثر بها لهذا السبب. نرى للأسف الشديد
الإنسان يحزن. الدكتور ريموند فارين، رئيس أقسام اللغات واللغة العربية في الجامعة الأمريكية، نشكر لك على هذه الإفاضة في الدفاع وتذوق اللغة العربية ورد شبهاتها. شكراه لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.